أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآيات تذكر طريقة للتعامل مع الرسول يناسب الأدب ويناسب احترام ومكانة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كأنه كان بعض أعراب البادية أو غيرهم ممن فيهم جفوة الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم عند الرسول، وكان هذا طبعا غير مناسب لمقام النبوة الشامخ. فالرسول بطبعه كان يتأبى من أن ينبههم على ذلك، نفسه الزكية تتأبى أن يؤدبهم وأن يقول لهم هذا غير مناسب. ولكن الله لا يستحيي من الحق، فنزلت هذه الآيات لتأديب الناس وتعليمهم طريقة التعامل مع الرسول. فأول شيء يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أيضا قدم عليه يا أيها الذين آمنوا كالجملة السابقة الآية السابقة، وقلنا بأن ذلك يدل على أن هذا مقتضى الإيمان. الذي يؤمن بالله ورسوله يكون متأدبا أمام الرسول ويحترم الرسول. وطبعا كلمة فوق صوت النبي يحدد الرفع المجاز، يعني أي مقدار من رفع الصوت يكون أرفع من صوت النبي فهو ممنوع. وقع الكلام في أنه لماذا تكرر، لأن الجملة التالية أيضا مثله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وحاولوا بيان الفرق. يعني الظاهر أن هناك فرق من جهتين، فمن جهة المقام الأول اللي منع فيه رفع الصوت ليس مقام المحادثة عند النبي، ما دام النبي حاضرا لا ترفعوا أصواتكم سواء بالتحدث مع النبي أو التحدث مع غيره. فإن كان النبي يتكلم يجب أن يكون كلامكم أنزل من كلامه، صوتكم أخف وأخفض من صوته، سواء كان يخطب أو يتكلم مع غيره أو يتكلم معك، أنت لازم يكون صوتك أنزل من صوت النبي. وإذا كان النبي ساكتا فيجب أن تتكلم بإخفات، أصلا لا يخرج صوتك أمام النبي، كما هو الدأب، يعني دأب الناس أمام العظماء والملوك والسلاطين وإلى آخره، هكذا يراعون، يعني يراعون الأدب. والرسول أعظم بشر على وجه الأرض، وإن كان يعيش بين الناس كأحد منهم بل كأحد من فقرائهم، ولهذا ما كان الناس يراعون هذه الجهات. لو كان النبي مثل غيره يجلس على عرش ويأخذ بيده درة وأمامه شرط كانوا يهابونه، الناس لا يعقلون، عقولهم في عيونهم ما يعرفون قدر الرسول. على كل حال، هذا الأمر الأول في مقام حضور النبي، ولذلك استدل بعضهم، حين ما نقول صحيح، استدلوا بهذه الآية على حرمة رفع الصوت حتى عند قبر النبي، باعتبار أن النبي حي ولا يموت. إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فالنبي أولى بذلك، ويجب احترامه وعدم رفع الصوت عنده. هكذا استدل، أنا ما أقول صحيح، هذا الاستدلال موجود عند بعضهم، يقال إن بعض الخلفاء أيضا عملوا ذلك. وأما المقام الثاني، لا تجهروا له بالقول، يعني حين المحادثة لا تتكلمون مع الرسول بصوت عال. وأيضا حدد مقدار الجهل، كجهر بعضكم لبعض، يعني هذا الجهر المتعارف اللي إحنا حين المحادثة مع بعض، هذا الجهر المقدار المتعارف، هذا أيضا مو صحيح مع النبي، يجب أن يكون بصوت خافت احتراما وإجلالا وتعظيما له. والفرق من جهة أخرى أن التعبير هناك رفع الصوت، وهنا الجهر، وإحنا نعلم بأن الجهر يصدق مع عدم عنوان رفع الصوت، يعني مثلا في الصلاة الجهرية وإن كان الصوت خافض يعني مو عالي، أصلا رفع الصوت يمكن يكون فيه إشكال إذا يكون يعتبر صياح، ولكن جهر مع ذلك. فالجهر يصدق في بعض مواضع، يعني بعض الموارد اللي هو غير رفيع، يعني مو معناه رفيع، رفع الصوت شيء والجهر شيء آخر، الجهر يقابله الإخفات اللي أصلا ما يطلع، مثل ما يقولون جوهر الصوت ما يطلع، حين ما أدري هذا صحيح أو لا، هذا يقال. وأما رفع الصوت شيء آخر، فالذي ممنوع هناك هو رفع الصوت فوق صوت النبي، يعني يلاحظ إذا كان النبي يتكلم لا يكون صوتك أعلى من صوته، وإذا ما يتكلم بعد طبعا أنت لازم ما يكون لك صوت بإخفات تتكلم. وأما المقام الثاني، مقام المحادثة مع الرسول، أصلا لا يكون هناك جهر، تتكلم بصوت خافت، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أو كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني إذا رفعتم أصواتكم عند النبي أو جهرتم له بالقول فهناك خوف أن أعمالكم كلها تحبط. وقلنا سابقا في معنى حبط الأعمال أنه تشبيه بداء في الدابة، الدابة تنتفخ وكأنها سمينة بينما هي مريضة وتموت، والحبط معناه أن العمل يمكن يكون حجم العمل كبير وشكله هم جميل، ولكن هو في الواقع عمل لا يفيد، يموت، عمل ميت هذا. وقلنا بأن الذي يحبط العمل أمور عدة مذكورة في القرآن، بعضها يحبط جميع الأعمال وبعضها يحبط بعض الأعمال، ظاهر هذه الآية أن هذا العمل رفع الصوت أمام النبي يحبط جميع الأعمال، أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أوقع المفسرين في مشكلة، أنه كيف يحبط العمل مع أنه ليس كفرا؟ السنة ما يعتبرون لشيء أن يعني ما يعتبرون أي شيء أو أي ذنب محبطا للعمل، احنا ما نقول لهم سنة، نقول متسننون، يعني يظهرون أنهم يعملون بالسنة، فيقولون بأن هذا ما يصير ذنب، الذنب ما يحبط العمل، الكفر يحبط العمل، فيؤولون الآية بأن يمكن أن يكون المراد يعني إيذاء النبي، وإيذاء النبي كفر، مو إيذاء النبي دائما كفر، لا أخو هذا من أصل باطل، يعني أنا ما أدري ليش الواحد يتقيد بكلام قاله السابقون ثم يؤول الآية القرآنية إذا كانت خلافه، خبوا اتركوا أقوال أحباركم، ما يصير. إذا القرآن يخالفه، القرآن يقول بأن هذا يحبط العمل ولو لم يكن كفر، فهذا المكف كفار مرتدين، ولكن قليل الأدب، جفاء البداوة فيهم، هذا يحبط أعمالهم وين لم يكونوا كفار. لا، علماؤنا قالوا بأن فقط الكفر، علماءكم اشتبهوا، ما يصير يعني، أخطأوا. على كل حال ظاهر الآية أنه أن تحبط أعمالكم يعني نفس هذا العمل يحبط. السر فيه أن هذا قلة الأدب، فيه هتك وإهانة للرسول. ذول ما يعرفون، معتادين متعودين على صياح، وإهانة الرسول وهتك الرسول حرام، إثم عظيم لا يقاس بسائر الآثام، ومو بعيد أن يكون محبطا لجميع الأعمال. أيضا تحيروا في كلمة وأنتم لا تشعرون، يعني شلون ما نشعر؟ خب ظاهر هذا معناه واضح، يعني أنتم ما تتوقعون أن مثل هذا الشيء يحبط العمل كما هو واضح. يعني عادة الناس ما يتصورون أن عمل بهالصغر، يعني هذا صغر، حجم العمل حجم صغير، مجرد أنه رفع صوته عند الرسول مو شيء مهم، هذا ما قتل أحد. لو كان يقتل مؤمناً يمكن ما يحبط كل أعماله، رفع صوته عند الرسول يحبط كل الأعمال، وبل يصير حجم العمل صغير. فأنتم ما تتوقعون، لا تشعرون، يعني أنتم ما تتوقعون أن مثل هذا العمل يوجب حبط جميع الأعمال وسقوطها وعدم فائدتها وعدم ثواب لها، وبل يصير ممكن. إذن وأنتم لا تشعرون من جهة أنكم تستصغرون هذا العمل. ثم يؤكد هذا الحكم باعتبار أنه حكم غريب عند الجماعة، يعني مجرد رفع الصوت إلى هالأهمية، فيقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني كما أن رفع الصوت موجب لحبط العمل، غض الصوت يعني خفض الصوت أمام الرسول له أجر عظيم. التأدب أمام الرسول مبين أن الله تعالى يريد أن يؤدب القوم، يعلمهم كيف يتعاملون مع الرسول. يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، يعني اختبرهم، اختبر قلوبهم للتقوى. الظاهر أن هنا جملة محذوفة أو مقدرة، يعني فوجدها صالحة، ما يذكر هذه الجملة. امتحن الله قلوبهم للتقوى فوجدها صالحة للتقوى، هذه القلوب التي غضت أصواتها عند الرسول. و أيضا كما أن رفع الصوت موجب لحبط العمل، هذا موجب للمغفرة، لهم مغفرة يغفر ذنوبه الله تعالى، يعني ضد هذاك. كما أن ذاك يحبط الأعمال الصالحة، هذا يوجب غفران السيئات، لأن احترم الرسول وقدر الرسول. بعد أن تقارن بين هذا وبين الذي يقول عصاي خير من محمد صلى الله عليه وسلم، لهم مغفرة وأجر عظيم. أجر عظيم، أولا تنكير الأجر يدل على عظمة الأجر، يوصفه أيضا بأنه عظيم، ويكفيه عظمة أن الله تعالى يوصفه بالعظمة. الله تعالى إذا وصف شيئا بأنه عظيم، يعني أصلا لا يمكن أن يوصف، لا يليق به أي وصف أعظم من كل وصف. هذا لمن يقدر الرسول ويحترم الرسول. والآن يقولونك لا تسلم على الرسول، واقفين ظهرهم للرسول، شايفين حول الضريح، يعطون ظهرهم للرسول، وإذا واحد يسلم يصيحون عليه أن هذا كفر وهذا شرك. سبحان الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يقال إن شأن نزول هذه الآية أن بعض الأعراب من بني تميم وغيرهم أو غيرهم جاءوا إلى المدينة، فكانوا ينادون الرسول على طريقتهم. بدوا جاءوا إلى أبواب حجر الرسول وينادونه: يا محمد أخرج إلينا. بكل هذه الجفاوة كأنهم يصيحون على زيد وعامر وبكر. طبعا هذا المنقول يدل على أنهم متعمدون، يعني مو مجرد أنهم على طبعهم، لا، بعض منهم على الأقل كان يتعمد ذلك، يعني يريد أن يهين الرسول، وإن كان يقال بأنهم تابوا بعد ذلك وأسلموا وآمنوا. على كل حال أتوا بهذا العمل، فالله تعالى أنزل هذه الآية. الحجرات جمع الحجرة، أصله من الحجر، الحجر يعني المنع، كل شيء يمنعك عن ورود الآخرين فهذا حجرة، أي حائط أي شيء يحجر يعني يمنع. والرسول صلى الله عليه وآله كان له حجرات بعدد نسائه حول المسجد، ويقال إن حجراته كانت من خوص النخل، جريد النخل، وأنه كان عليها مسوح من الشعر الأسود، شعر الحيوان. هكذا كان بيت النبي، وبقيت هذه الحجرات إلى عهد بني أمية، فوسعوا المسجد وأدخلوا الحجرات، خربوا الحجرات وأدخلوها في المسجد، واستاءوا بعض المسلمين، وحق لهم. هؤلاء ما كانوا يريدون توسعة المسجد، وإنما أرادوا إبادة آثار النبوة، حتى لا يقاس بين آثاره وبين قصورهم. يعني إذا واحد يأتي ويرى هذه الحجرات اللي هي من خوص النخل، جريد النخل، وعليها مسوح من الشعر، ويقال له أن هذا حجرة الرسول وهذا قصر الخليفة، وشنو يعني القياس بين هذا وذاك؟ ما هو التناسب بين هذا القصر وهذا البيت اللي هو من جريد النخل؟ ولذلك شالوا الحجرات بعنوان أنهم يريدون توسعة المسجد وأدخلوها في المسجد. على كل حال كانوا هؤلاء يأتون، يعني هذا الشيء كأنه استمر مو مرة واحدة، وين كان المذكور مرة واحدة؟ إن الذين ينادونك، وأنهم نادوا، مو جماعة نادوا، هذا الشيء كان عندهم طبيعي أن يأتون خلف الحجرة وماكو جرس، يصيحون كأنهم يصيحون على أخوهم أبوهم صديقهم مثلا. أن الله تعالى يمنع أن يسمى الرسول باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أو لبعض بعض، يعني لا تدعوه باسمه، يدعونه باسمه، قولوا يا رسول الله. فهذه الجملة تمنعهم أيضا من ذلك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لماذا يقول أكثرهم؟ بعضهم يقول بأن المعنى يعني كلهم، شلون يصير أكثرهم غير كلهم؟ هو المفروض أن يقال كلهم، يعني أصلا كلهم ما يعقلون، مو أكثرهم، ما يحتاج إلى هذا التأويل. أكثرهم معنى كلهم شلون يصير؟ في احتمالان. احتمال قلنا سابقا أن هذا من أدب القرآن أنه يقول أكثرهم، الاحتمال أن يكون هناك بعضهم أكره على ذلك أو غفل مثلا، مو أنه من عدم تعقله أو غبائه. والاحتمال الثاني أن بعضهم كما هو الظاهر من الأحاديث كان يتعمد ذلك، مو ما يعقل، لا يعقلون يعني هؤلاء يعني ما عندهم عقل، ما يعرفون المنطق، ما عندهم ثقافة مثل ما تقول، بدو لا يعقل يتعمد ذلك. وهذا الشيء كان مستمر. أنت لا تظن بأن هذه الآيات بعد أن نزلت انقطع هذا قلة الأدب اللي كان عندهم والاستخفاف اللي كان عندهم بالنسبة للرسول انتهى. لا، استمر حتى بين الأصحاب وبين عليتهم. وهذه الأحاديث كلها موضوعة، أحاديث عندهم بأن بعض الصحابة بعد أن نزلت هذه الآيات ما كان يتكلم عند الرسول بصوت يسمع أصلاً، يعني إذا يقول شيء يستفهم ماذا تقول، أصلاً ما مبين شيء يقول يعني المسكين. وحتى أن بعضهم يقول إن هذه الآية السابقة إن الذين يغضون أصواتهم نزلت في الشيخين. أنا أقرأ حديث فقط ما أعلق، هذا الحديث أنا أنقله من صحيح مسلم حرفياً. لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول طبعاً أنا أقول وآله وسلم، حضر يعني حضرته الموت يعني حضرته الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. طبعا الظاهر أن مسلم في هذا الحديث متأذي وايد، ما يقول رضي الله عنه، مسلم ينقل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. هذا آخر يوم في حياة الرسول، آخر يوم. أنا أقول استمر هذا السنة السيئة فيهم. وما يقال من الأحاديث كلها موضوعة، كلها موضوعة. في آخر يوم آذوا النبي بهالطريقة، فاختلف أهل البيت، الجماعة القاعدين، هؤلاء منه بطانة رسول الله، يعني صحبه الأقربين، مو بدو جايين من برا، فاختصموا. فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف، يعني صاحه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله: قوموا. شوف إلى أين وصل الرسول مع حسن خلقه وتأدبه، أصلا مو مسبوق هذا الشيء أن الرسول يقول لأحد قم من عندي أخرج، فكيف يقوله لصحابته الأقربين قوموا أخرجهم من بيته. شوف كثر أذوا النبي. قال عبيد الله هذا الراوي: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. شنو اللغط؟ الصوت والضجة اللي ما يفهم معناه، مو معلوم شو يقولوا. شوف الصياح عند رسول الله وهو مريض يجود بنفسه، كيف يقولون بأن هؤلاء ما كانوا يتكلمون عند الرسول، أصلا ما يسمع كلامهم من كثر ما يخفتون، وأن هذه الآية نزلت في فلان وفلان. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني لو كانوا يصبرون هؤلاء اللي صاحوا على الرسول وينادون الرسول من وراء الحجرات، لو كانوا يصبرون حتى يخرج الرسول لكان خيرا لهم. خيرا احنا عادة لما نقول يعني هذا أفضل، خير لك أن تفعل كذا، لا هذا مو مقصود به. مرة أيضا مثله، وقلنا بأن الخير هنا ليس معنى الأفضلية، يعني هذا هو الخير وغيره شر، شر كله. الواجب هو أن يصبروا حتى يخرج الرسول، مو أنه ينادون الرسول. وانظر إلى لطف الله تعالى وعنايته بعبيده الآثمين، أنه حتى مع ذلك يقول والله غفور رحيم. يعني أيضا باب التوبة مفتوح لهؤلاء، والله تعالى يغفر ويرحم مع أنهم أذنبوا هذا الذنب العظيم وهتكوا مقام النبوة، والحمد لله رب العالمين.